بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تهينا إلى الوجه الرابع، وهو كما تعليق الوجه الثالث المتقدم بداية البحث. هناك الوجه الثالث كان بيانا صادرا من المحقق خراساني، وقرره تلميذه المحقق الاصفهاني بهذا التقرير. قال بأن الأمر إذا أخذ في متعلقه قصد الأمر، حينئذ هنا إما أن يدعو هذا الأمر المتعلق بالمركب من الفعل وقصد الأمر، إما أن يدعو إلى هذا المركب الذي فيه قصد الأمر، وهذا معناه دعوية الأمر إلى دعويته، وأن قصد الأمر عبارة أخرى من دعوية الأمر. لا يراد بقصد الأمر إلا هذا المعنى، أن يكون الداعي المكلف واعثه ومحركه نحو العمل، إنما هو امتثال أمر المولى. فمعناه دعوية الأمر إلى دعويته ومحركيته نحو محركيته، وهذا كعلية شيء لعليته يكون محالا، أن الدعوية والمحركية سنخ من السببية والعلية. وإن كان الأمر بالمركب داعيا إلى خصوص الإتيان بذات الفعل، فهذا خلف عدم تعلق الأمر إلا بالمركب، هذا يتوقف على أن يكون الأمر متعلقا إلى بذات الفعل، فإن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، والأمر لم يتعلق بذات الفعل، تعلق بالمركب. فكونه يدعو إلى الإتيان بذات الفعل فقط لا المركب، هذا متوقف على أن يكون متعلقا بذات الفعل، وهو خلف. مع عدم تعلق الأمر بذات الفعل، كيف يمكن للمكلف أن يأتي بذات الفعل بقصد الأمر؟ هذا مثلا تكليف بغير مقدور أو خلف. هذا البيان والتقرير الذي ذكره المحقق الصهاني قدس سره. وهذا التقرير حينئذ أجيب عليه هنا كما أشرنا، وأجاب عليه بعض الأعلام بدعوى الانحلال، وأن هنا بحسب الدقة يوجد أمران الانحلال، وأن الأمر بالمركب ينحل إلى أمر بذات الفعل وأمر بقصد أمر الإتيان بالفعل بقصد أمره. فحينئذ لا يلزم شيء من المحظورين، إذ يكون ذات الفعل أيضا له أمران، وهو الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، والأمر الثاني الضمني متعلقا بالإتيان بذات الفعل بقصد أمره، فهو لا يدعو إلى دعوية نفسه لكي يلزم دعوية الأمر إلى دعويته، بل يدعو إلى دعوية الأمر الآخر المتعلق الأول المتعلق بذات الفعل. وأما هذا المتعلق الأمر الضمني الثاني الذي هو قصد الأمر، هذا توسلي وليس تعبديا، فيكون هذا المركب الواجب مركبا من جزئين، أحدهما ذات الفعل المأمور به بالأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، وهذا أمره تعبدي، والآخر أمر ضمني ثاني متعلق بقصد الأمر، وهذا توصلي، أي لم يؤخذ في هذا الأمر الضمني الثاني أن يؤتى بمتعلقه الضمني وهو قصد الآمر بقصد الآمر، لكي يلزم داعوية الأمر إلى داعويته إلى نفسه. إذن فهنا أمران ذنيان، أحدهما بذات الفعل والآخر بالإتيان بمتعلق الأمر الأول وهو ذات الفعل لداعي أمره. الأمر الثاني يدعو إلى داعوية الأمر الأول ولا يدعو إلى داعوية نفسه، لأنه ليس تعبديا توصليا، وهذا مركب من جزئين، واجب مركب من جزئين، جزء تعبدي جزء توصلي، وأي محلول في ذلك ومحلول حينئذ فيه، كما لا يلزم لا داعوية الأمر إلى داعويته، بل داعوية الأمر الذمي الثاني إلى داعوية الأمر الدعوة، يدعو الأمر الثاني إلى أن يؤتى بالأمر الذمي الأول بداعيه حينئذ بداعي ذاك الأمر. فلا يلزم حينئذ هذا المحدود، كما لا يلزم التكليف بغير المقدور أو مثلا الخول، لأن ذات الفعل أيضا مأمور به الأمر الذمي الأول ليس بلا أمرين. بهذا دفع الإشكال بكلا الشقين هناك. وهذا الجواب حينئذ هنا أو ما يرجع روحا إليه مثلا، يراد هنا تعميق أصل الواجب ودفع هذا الجواب. في مقام الدفع هذا الجواب يوجد بيانان، بيان سابق وبيان فيه تفصيل وهو الذي يدخل السيد الشهيد. البيان السابق في دفع هذا الكلام أن يقال بأنه من هنا نحن لو قبلنا أيضا انحلال الآمر لحال متعلقه وأضعاب وأجزاء متعلقه إلى أوامر ضمنية عددة، إلا أن الأمر الضمني لا تكون له داعوية، فإنما الداعوية أن تكون للأمر الاستقلالي فقط. الأمر الضمني بما هو أمر ضمني لا داعوية له ولا محركية له، إنما المحركية والداعوية للأمر الاستقلالي، لأن المراد من الداعوية إنما هو الوفاء، أن يكون الأمر هو الباعث على الامتثال على الإتيان، هو الباعث والغرض. من الواضح أن الباعثية والداعوية والمحركية إنما يكون بلحاظ ما يترتب على الأمر من العصيان والإطاعات، من العقوبة على تقدير المخالفة مثلا، والثواب والأجر على تقدير الإطاعة، أو الحسن على تقدير حسن نفس الإطاعة. والإطاعة والعصيان إنما هما بلحاظ الأمر الاستقلالي لا الأمر الضمني. الأمر الضمني ليس له طاعة وعصيان مستقل، بل عصيانه وطاعته مربوط بضمنية أيضا، كما أن أمره ضمني طاعته أيضا ضمنية. حينما يتحقق الامتثال الأمر الاستقلالي يتحقق الامتثال الأمر الضمني، حينما يتحقق طاعة الأمر الاستقلالي يتحقق من طاعة الأمر الضمني، كذلك بطرف العصيان. وإن شئتم قلتم هنا بحسب الحقيقة ثواب واحد وعقاب واحد، طاعة واحدة مهما تكثرت الأوامر الضمنية ليس هنا إلا امتثال واحد وإطاعة واحدة وغرض واحد للمولى وإرادة واحدة للمولى وعصيان واحد. إذا كان الأمر هكذا فلا يوجد إلا داع واحد، لا تتكثر الدواعي وتتعدد لتعدد الأوامر الضمنية. ملاك ونقطة الداعوية كما قلنا إنما هو الإطاعة والعصيان، الإطاعة والعصيان واحدة. إذن فلا داعوية للأوامر الضمنية، فإذا لم تكن هناك داعوية للأوامر الضمنية حينئذ يرجع الإشكال، وهو أن الداعوية للأمر الاستقلالي، وحينئذ هذا الأمر الاستقلالي المتعلق بالمركب إن دعا إلى جزئه لا إلى تمام متعلقه فهو خلف عدم تعلقه بالجزء بل تعلقه بالمركب. فإذا دعا إلى المركب مما أخذ فيه مثل المركب نفس قصد الانتقاض، الذي عبارة أخرى عن داعوية الأمر، فيلزم داعوية الأمر إلى داعويته، وهو محال كعلية الشيء لنفس علية. فيكون محالا. هذا بيان. ويوجد بيان آخر تفصيلي وهو ما يذكر في سير الشهيد، لأن هذا الأمر المتعلق المركب حينما يريد أن يدعو حينئذ، هنا تارة يقال أنه يدعو إلى الإتيان بمتعلقه الذي هو المركب بتمامه، بمعنى أنه الدعوة كما قلنا عبارة معنى دعوية الأمر أنه يقدح في نفس المكلف الإرادة، ما يكون باعثا نحو إرادة متعلق الأمر، الأمر دائم إلى تحقيق متعلقه أو يدعو إلى تحقيق متعلقه، أي يكون سببا لانقداح الإرادة في نفس المكلف نحو متعلق هذا الأمر. وحينئذ هذا الأمر هنا المتعلق بالمركب، إذا يتصور في قدحه داعويته يعني قدحه وسببيته لانقداح الإرادة نحو المتعلق في نفس الأمر في نفس المكلف، يتصور أحد صور ثلاثة كلها فيها محذور. الصورة الأولى أن يكون هذا الأمر سببا داعيا، أي سببا لانقداح إرادة للمكلف نحو الفعل، وحينئذ يقال هذه الإرادة أن يكون سببا لانقداح إرادة في نفس المكلف نحو متعلقه الذي هو المركب، كما يدعو الأمر المتعلق بأي مركب آخر نحو يدعو ويؤدي ويكون سببا لأن تنقدح إرادة في نفس المكلف نحو تمام ذاك المركب. هنا أيضا كذلك يتحقق في نفس المكلف إرادة من هذا الآن وهو معنى دعوية الآن نحو هذا المركب من ذات الفعل ومن قصد الأمر، لأن تكون هناك إرادة واحدة، هذه الإرادة متعلقة هم بذات الفعل هم بإرادة ذات الفعل هم بقصد الأمر بحسب الحقيقة. هذا محال، وجه استحالته واضح، وهو أنه هذه الإرادة المتعلقة بالفعل التي تنقدح لا محالة من داعوية الأمر المتعلق بهذا المركب، حيث أنه يحقق الجزء الثاني لهذا المركب. فإذا أريد أن يكون هذه الإرادة متعلقة المنقدحة من الأمر متعلقة بتمام ما تعلق به الأمر، معناه أن تتعلق شخص هذه الإرادة بنفسها، فهذا محال، فإن الإرادة يستحق أن تتعلق بذاتها، كما قرأتم في بحث سابق في أحد الجزء الأول قلنا بأن الإرادة أو يعني في الجزء الثاني الإرادة لا تتعلق بالإرادة وإنما تتعلق دائما بالشيء الخارجي بالمراد. فشخص هذه الإرادة الواحدة المتعلقة بالإرادة الفعل هم تكون إرادة للجزء الأول وهو الفعل، وهم إرادة للجزء الثاني وهو إرادة الفعل، وهذا معنى تعلق الإرادة بالإرادة وهو محال. الصورة الثانية أن تكون هناك إرادتان طوليتان، بأن الأمر يدعو، الأمر بالمركب يدعو أولا إلى هذا الجزء الثاني وهو إرادة الامتثال بالأمر برحاب الجزء الأول، فيقدح في نفس المكلف إرادة أن يقصد الامتثال بالفعل، إرادة أن يريد الامتثال بالفعل، ثم تتحقق إرادة ثانية المتعلقة بالفعل، فهناك إرادة متعلقة بقصد الامتثال بذات الفعل ثم قصد الامتثال بالفعل المتعلق بالفعل، فإرادتان وقصدان طوليان أحدهما متعلق بالآخر. فلا يلزم تعلق الإرادة بنفسها، بل إرادة متعلقة بامتثال الأمر بلحاظ الجزء الأول مثل الآخر من متعلقين. هذا الذي يقول ذاك العالم أنه في الأمرين لو في معاملة الأمر الاستقلالي كأمرين ضمنيين، كما لو كان مستقلين لو ولد أمر استقلالي بقصد امتثال أمر آخر استقلالي، أمر ولد في أمر آخر أنه أقصد امتثال ذاك الأمر الآخر وهذا أمر ثاني مستقل عن ذاك الأمر. فهنا مثلا كيف تنقدح دعوة وإرادة في نفس المكلف من الأمر الثاني لكي يمتثل الأمر الأول بقصد فعله وتعلقه بداعي ذات الأمر الأول. كذلك هنا تتحقق إرادة نحو أن يريد الامتثال بالآمر بلحاظ الجزء الأول وهو ذات الفعل، فيريد إرادته ذات الفعل ثم يريد الفعل. هذا لو تعقلنا صحة مثل هذه الإرادة الطولية أو إرادتين الطوليتين بأن تتعلق إرادة بأن يريد امتثال أمر آخر مثلا أو أمر الآن بلحاظ متعلقه الأول، لو تعقلنا وجود إرادة السلسل وصول إرادتين طوليتين بهذا النحو في باب الإرادة والقاص، مع ذلك نقول أن هذا في الأوامر الضمنية غير معقول. وقد يعقل في الأمرين الاستقلاليين، لكن في الأمرين الضمنيين لأمر واحد هذا غير معقول، لأن الأمرين الضمنيين أمر واحد استقلالي، والأوامر الضمنية من حيث الفعلية والتنجز والامتثال والإطاعة والعصيان كما قلنا تكون في عرض واحد. إذن فإذا كانت للأوامر الضمنية دعوية فدعويتها أيضا عرضية، لا يمكن أن تكون طولية. فإذا كان هكذا، إذن في مرتبة دعوية هذا الأمر الضمني المتعلق بالجزء الثاني وهو قصد الامتثال، الأمر الضمني الأول المتعلق بالفعل أيضا فعلية وله الدعوية، فإجزاء يوجب لا محالة قدحه الإرادة وتعلق الإرادة بذات الفعل أيضا، افتراض أن الأمر الضمني المتعلق بقصد الإرادة له داعوية وله قدح الإرادة في نفس المكلف، لكن في هذه المرتبة الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل ليس له قدح الإرادة نحو الفعل، بس في طول ذلك تنقدح إرادة، هذا خلف عرضية الأوامر الطولية. إذا كان الأمر الضمني الثاني غير فعلي، حينما يكون الأمر الضمني بقصد الأمر فعلي فهذا خلف ما تقدم من أن الأوامر الضمنية موضوعها واحد لا محالة، يستحيل أن تكون فعلية بعضها قبل فعلية الآخر أو في طول فعلية الآخر. وإذا كانت فعلية معا كما هو كذلك، فإن الأوامر الضمنية في الجعل واحد وفي الفعلية أيضا متحد في الرتبة، ومعا تكون الأوامر الفعلية الضمنية كلها فعلية، إذن فلا محالة لها الداعوية نحو متعلقه كداعوية الأمر الضمني المتعلق بقصد الأمر. فابتداء أن تنقدح في النفس إرادة الفعل لا إرادة أن يريد الفعل. إذن فهذا نحمل بإرادتين الطوليتين أيضا غير معقول الأوامر الضمنية، وإن تعقلناه مثلا في الأمرين الاستقلاليين لا يبقى إلا شق ثالث، بأن يكون هذا الأمر المتعلق بالمركب لا يدعو ولا يقدح الإرادة في النفس إلا بلحاظ ذات الفعل لا بلحاظ المركب إلا بلحاظ ذات الفعل، لأنه لو أراد أن يقدح الإرادة بلحاظ المركب إما يقدحها بالنحو الأول إرادة واحدة تتعلق بنفسها هذا محال، أو بنحو إرادتين طوليتين هذا ابن ثبت أنه خلاف عرضية الأمرين الضمنيين في الفعلية وفي الدعوية وفي المحركية. إذن فلا يبقى إلا صورة ثالثة، وهي أن يكون الأمر بالمركب داعيا إلى يعني سببا لقدح الإرادة للإتيان بذات الفعل، أن يأتي بذات الفعل من أجل هذا الأمر. وهذا معنى أن الأمر بالمركب هنا اختلف عن الأمر بالمركب في سائر الموارد. الأمر بالمركب في سائر الموارد يكون قابلا للدعوة إلى تمام أجزائه متعلقه، إلا أن هنا الأمر بالمركب من ذات الفعل، قصد الأمر لا يقبل إلا الدعوة نحو ذات الفعل لا الدعوة نحو كلا الجزئين. وإن شئتم قلتم أن الأمر الضمني بالجزء الثاني وهو قصد الأمر لا يمكن أن يكون له فيه داعوية، لا يمكن أن يكون فيه داعوية لما تعلق به وهو قصد القربة، لأن دعويته بنحو الإرادة الواحدة في ذات المحظور، بنحو الإرادتين الطوليتين في المحظور الآخر. إذن فلا يمكن أن يكون له دعوية هذه الحصة الزائدة من الأمر الضمني، لا تكون فيها دعوية. وهذا خلف روح العام وحقيقة العام كما قلنا في الوجه السابق. ومنه يظهر أن ما ذكر أنه لا مانع في مقام الجواب عن البرهان الثالث ونقل، لا مانع من أن يكون هذا الأمر المركب تعبديا بلحال ذات الفعل وتوصليا بلحال الجزء الثاني، وأي محذور في ذلك هذا لا يشكل جوابا، إذ ليس الإشكال في أن الأمر الضمني الثاني المتعلق بقصد الأمر هنا لابد أن يكون تعبديا لكي يقال خب، لا يكون تعبديا، يكون توصليا. الإشكال في أن الأمر المتعلق بالجزء الثاني هنا لا يمكن أن يكون فيه دعوية نحو متعلقه، وحقيقة الأمر أن يكون فيه الدعويات، لأن الأمر إنما يجعل لأجل أن يكون داعيا ومحركا، وهنا لا صلاحية لهذا الأمر الضمني الثاني المتعلق بقصد الأمر للمحركية والدعوية نحو ما تعلق به. ليس المحذور من ناحية أن هذا كيف يدعى، كيف يقصد التقرب بهذا الأمر الضمني الثاني بلحاظ متعلقه لكي يقال أن هذا توصلي، ولم يؤخذ فيه أن يؤتى بمتعلقه الضمني بداعي هذا الأمر الضمني المتعلق بهذا الجوز، يقال أنه توصلي فلا يشترك الدعوة نحو الدعوة، فلا تكون داعوية نحو الداعوية. وإنما الإشكال حينئذ يكون من ناحية أن هذا الأمر الضمني المتعلق بالجزء الثاني لا يكون فيه داعوية أصلا لحال ما تعلق به، وإنما الداعوية للأمر الضمني المتعلق بذات الفعل فقط. وأمر لا يكون صالحا للداعوية لا يكون مثلا صالحا للجعل، لأن الجعل للأوامر إنما هو لأجل الداعوية. إلا أن هذا كما بحث يرجع حينئذ للوجه الثالث الذي تقدم بالأمس، يعني نحن نقبل هذا، نختار الشق الثالث الجواب على كلا البيانين، هم البيان الساذج هم البيان المعقد، ونقول أن الأمر هنا صحيح، الأمر المتعلق بالمركب لا يمكن أن يكون داعيا نحو كلا جزئي كلا جزئي هذا المركب، لأن أحد الجزئين لا يمكن أن يكون فيه داعوية بحسب الحقيقة، وإنما يدعو فقط إلى ذات الفعل. وقد تقدم أن الأمر يدعو إلى أجزاء متعلقه أيضا إذا كانت الأجزاء الأخرى متحققة، وهنا تتحقق الجزء الثاني بنفس هذه الدعوية كما قلنا فيما سبق. ويمكن أن يدعو إلى ذات الفعل فقط الذي تعلق به، بل قلنا أنه قد يتعقي الأمر يمكن أن يكون داعيا إلى ما هو خارج عن المتعلق أيضا، كما في دعوية الأمر إلى الإسلام بالمقدمات قصد التوصل إلى بالمقدمات، فإنه بحسب الحقيقة قصد التوصل يعني دعوية الأمر أمر بالمقدمات، فيكون حينئذ الدعوية إلى بعض ما تعلق به الآن للأمر الاستقلالي هذه الدعوية ثابتة ولو في فرض تحقق الأجزاء الأخرى للمتعلق. فمن هذه الناحية لا محظورة، من ناحية أنه لا يكون مثلا الآمر يدعو هنا إلى ذات الفعل، لا يمكن أن يدعو، لكن المحظور الآخر وهو محظور دعوية الأمر دعوية هذا يدفع بأنه لا يدعو لهذا الأمر الدعوية إلى الجزء الثاني لكي يكون فيه محظور الدعوية إلى الدعوية. يبقى المحظور الموجود في أن الحصة الثانية من هذا الأمر الضمني أو هذه الإضافة في الأمر الضمني سوف لا يكون له دعوية نحو متعلقه أصلا، لا يمكن أن يكون له الدعوية. قلنا في باعتبار أنه لا محظور في ذلك، فإن أخذ القيود والأجزاء في المركبات قد تكون بنقطة أن هاي الأمر يكون داعيا إلى شيء زائد وهو الفعل والجزء المركب الذي أخذ زائدا، كما لو أخذ فعلا خارجيا قيدا أو جزءا في متعلق الآن، يكون حينئذ يكون أخذه بنقطة حالة تحريك نحو ذاك الجزء، وقد يكون أخذه لا بهذه النقطة بل بنقطة حفظ دعوية الأمر بالجزء الأول، فيما إذا كانت داعويته غير محفوظة ولو إطلاق الدعوية وسعة الدعوية غير محفوظة فيما إذا لم يؤخذ هذا القيد، حيث أنه لو جيء به بلا قصد الأمس فيسقط مع أن الدعوية بعد باقية، يعني غرض المولى لم يتحقق، فيؤخذ هذا القيد بحسب الحقيقة لجعل الأمر الاستقلالي، لأن دعوية الأمر الاستقلالي أكثر من هذا المقدار، يؤخذ هذا القيد بهذه النقطة. أي مانع في أن يكون أخذ هذا القيد بحسب الحقيقة بهذه النقطة؟ فهذا يكفي الأمر الضمني في أخذ القيد والجوز لمتعلق أمر استقلالي بحسب الحقيقة. فيرجع هذا البيان الرابع، أن يتوقف البيان الرابع على قبول ما ذكر في البيان الثالث في الوجه الثالث، فإذا أنكرنا ما ذكرناه في الوجه الثالث ولم نقبله حينئذ هذا الوجه الرابع إذن لا يتم. هذا ما يرجع بحسب الحقيقة إلى الوجوه الأربعة التي ذكرها السيد الشهير أو تحاول السيد الشهير أن يتمم بها بعض أو كل الوجوه الأربعة المتقدمة قبل هذا البيان. لقد ظهر أنه لا يكون هناك وجه حسابي يمكن قبوله في أخذ قصد الأمر في متعلق شخص ذلك الأمر، لا يكون هناك محظور من هذه الناحية. ثم بعد هذا هناك مقام ثاني في هذه النقطة يتحدث فيه سيد الشهيد عن أخذ القصود القربية الأخرى، أنها هل هي أنحاء أخرى تؤدي إلى المعقولة إلى بناء على عدم معقولية أخذ قصد الأمر في موضوع شخص يتعلق شخص ذاك الأمر، أو القصود القربية الأخرى أيضا تكون يكون أخذها مبتلات ببعض هذه المحاضير. هذا ما سوف يأتي إن شاء الله.